أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الأول من لقاءات شرح كتاب متن الستين مسألة. كلمة متن تدل على أنه كتاب مختصر، وسيبويه رحمه الله تعالى له كلمة رائعة يقول فيها: الكلام يختصر ليحفظ، ويبسط ليفهم. فالغرض من المتن أن يحفظ، كما أن الغرض من الكتب المبسوطة المطولة أن تفهم. وعلماؤنا رحمهم الله، خاصة في الفقه، ألفوا متونا، منها ما هو منظوم على هيئة شعر، ومنها ما هو منثور كمثل هذا الكتاب الذي معنا الآن. والكتب في العموم تنقسم إلى 3 أقسام: مختصرة ومتوسطة ومطولة. فالكتب المختصرة يدرسها المبتدئون، فإذا ترقوا درجة فيدرسون الكتب المتوسطة، فإذا ترقوا درجة يدرسون الكتب المطولة أو المبسوطة. ولذلك في المقابل لها يقسمون الطلاب إلى 3 مراتب: المرتبة الأولى المبتدئ، والمرتبة الثانية المتوسط، والمرتبة الثالثة المتقدم أو المنتهي. وهذه الكتب المختصرة مثل الكتاب الذي معنا الآن، بعضها يشتمل على كتب الفقه كلها، من أول كتاب الطهارة إلى كتاب العتق، 14 كتاب تكون كلها بصورة مختصرة في الكتاب، مثل ما نجد ذلك في مختصر أبي شجاع، وهو كتاب الغاية أو كتاب التقريب. ومنها كتب اقتصرت على بعض هذه الكتب، كمثل المتن الذي معنا الآن، فهو يتكلم عن الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج فقط، يتكلم عن العبادات. ومثله كتب كثيرة، وقد ألف العلماء هذه الكتب لنوعين من الناس: النوع الأول كما قلنا المبتدئ الذي يبتدئ في دراسة هذا العلم من أجل أن تكون سلماً أولية، درجة أولى في سلم العلم في هذا الفن الفقه. والنوع الثاني بعد المبتدئ هم عوام المسلمين، عوام المسلمين. والكتاب الذي معنا صاحبه الإمام شهاب الدين رحمه الله له اهتمام خاص بهذا الصنف الثاني، فابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى لما ذكر شيئا من سيرته قال: انقطع في بعض الأمكنة فاشتهر بالصلاح، ثم صار يتتبع المساجد المهجورة فيبني بعضها ويستعين بنقض البعض في البعض، ثم أنشأ جامعة وصار يعظ الناس. ويقول: كان يعقد مجالس للوعظ للناس، ويمزجها ببيان الفقه الواجب وبيان أحكام الحلال والحرام وبيان الفروض العينية والواجبات هكذا. وأيضا من ينظر في المصنفات التي صنفها يجدها من هذا الباب، ومنها هذا الكتاب ألفه في فقه العبادات من أجل أن يعلمها لصغار الطلاب وأن يعلمها لعوام الناس. إذن فعندنا كتب مختصرة وكتب متوسطة وكتب مطولة مبسوطة، وهذه المختصرة إما أنها كاملة في كتب الفقه كلها من أول الطهارة إلى آخر العتق، وإما أنها تقتصر على بعض الكتب والأبواب والمسائل مثل هذا الكتاب، فإنه يقتصر على الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، يتكلم في كل واحدة من هذه الموضوعات عن بعض الأبواب، وفي هذه الأبواب يتكلم عن بعض المسائل، وجملة المسائل التي فيه 60 مسألة، 60 مسألة، يعني أرسلنا إليكم نسختين اثنتين من هذا المتن. النسخة الأولى من هاتين النسختين النسخة التي حققها الشيخ عبد الرحمن محمد نور الدين، وقد حرص الشيخ وفقه الله على أن يرقم هذه المسائل من رقم 1 إلى رقم 60 من أجل أن يظهر هذه المسائل 60 في الكتاب، وهذا هو السبب الذي من أجله سمي الكتاب بهذا الاسم، متن 60 مسألة، 60 مسألة. وأيضا يعرفه العلماء باسم آخر منسوب إلى صاحبه، فإذا كان صاحبه هو الشهاب أحمد ابن محمد ابن سليمان الزاهد، وهذا الكتاب مقدمة في الفقه، فقد أخذوا كلمة مقدمة مع كلمة الزاهد وسموا الكتاب مقدمة الزاهد، مقدمة الزاهد، فيعرف الكتاب بهذين الاسمين، إما متن 60 مسألة لأنه يحتوي على 60 مسألة في الفقه في هذه الكتب الخمسة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، وإما أن يعرف باسم مقدمة الزاهد، مقدمة لأنه في أشياء يسيرة تعتبر تقديما وتمهيدا، وكلمة الزاهد نسبة إلى مؤلفه رحمه الله. متن 60 مسألة، المسألة هي مسألة من المسائل وعليها حكم من الأحكام، بواجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام، هذه هي الأحكام الشرعية. والعلماء يقسمون الفقه إلى كتب، كما قلنا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، هكذا. وتحت كل كتاب من هذه الكتب أبواب، فيقولون مثلا في الطهارة باب المياه، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، وتحت كل باب فصول، فصل كذا، فصل كذا، وتحت كل فصل مسائل، هذا معنى كلمة المسألة. مؤلف هذا الكتاب هو الشهاب، يعني شهاب الدين. وهذه عادة عند العلماء أن يجعلوا لقب كل من اسمه أحمد شهاب الدين، وكل من اسمه محمد شمس الدين، وكل من اسمه علي نور الدين، وهكذا. فالشهاب معناها شهاب الدين، أحمد ابن محمد ابن سليمان الزاهد. الزاهد هذه صفة، وهو مصري، هو مصري، وكنيته أبو العباس، أبو العباس، وهو فقيه شافعي. لم يعرف مولد هذا العالم رحمه الله، وإنما عرف وقت وفاته، فقد توفي سنة 819، سنة 819 للهجرة توفي. وهذه مسألة معتادة في التاريخ، لأن الشخص حينما يولد يكون إنسانا عاديا مثله مثل بقية الناس، لكنه إذا توفي وهو عالم وهو إمام فيهتم الناس بتاريخ وفاته ويتعرفون على ذلك اليوم ويدونونه لنا، يدونونه بوقته وبالحوادث والملابسات التي حدثت فيه، يحفظون لنا وقتها التوقيت ظهرا وعصرا وكذا، ويحفظون لنا اليوم واسم اليوم الجمعة الاثنين، ويحفظون لنا الشهر والسنة، لأنه إمام، لأنه علامة في الناس يومئذ. فلم يعرف مولده وإنما عرفت وفاته، وقد صنف رسائل كثيرة، وهذه الرسائل أغلبها كما قلنا كما كانت كذلك حياته أغلبها في الوعظ والدعوة لعوام المسلمين وصغار الطلاب. وكما رأينا كذلك في كلمة ابن حجر رحمه الله تعالى في التعريف بهذا الإمام، وهو له ترجمة عند ابن حجر، وله ترجمة كذلك عند السخاوي، وله ترجمة عند غيرهما، فيظهر في ترجمته الجمع بين العلم والعمل، فلم يكن ملازما مثلا لمكتبه يعلم، وإنما كان ينزل يسعى في الناس، يعظ ويذكر وينصح ويرشد ويعلم ويعمل. وكذلك له آثار في الأعمال الخيرية الصالحة، كمثل هذه المسألة، مسألة بناء المساجد. وهكذا ينبغي أن يمزج العالم والمتعلم بين هذين الشيئين، بين العلم والعمل، بين الشيء القاصر نفعه والشيء المتعدي نفعه الذي يتعدى نفعه إلى الناس. ولا بد وأن يصيب الناس كلهم بجميع فئاتهم، طلبة العلم والعلماء والعوام منهم، أن يصيب الكل من إيه؟ من خيره ومن علمه ومن نفعه. رحمه الله رحمة واسعة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان ما لا بد منه من الفروض الواجبة على مذهب الإمام الشافعي. هناك في العلم قسمان، قسم هو فرض عين وقسم هو فرض كفاية، قسم هو فرض عين وقسم هو فرض كفاية. وأول ما ينبغي أن يهتم به الإنسان العبد عموما أن يهتم بما هو إيه؟ أن يهتم بما هو فرض عين. ولذلك العلماء اهتموا بالتأليف في هذا القسم من أجل أن يكون سهلا بالنسبة لمن أراد يأخذه عالم من العلماء أو داعية من الدعاة أو طالب علم من الطلاب بعد دراسته، ويعلمه للناس، يعلمه للطلاب المبتدئين، ويعلمه لعامة الناس، وهو القدر الواجب عليهم. لا يسع المسلم أن يجهل هذه المسائل، وهو القدر الذي تتوقف عليه صحة العبادة، مثل أن يتعلم الطهارة، يتعلم الصلاة، يتعلم الصيام، من أجل أن تكون عبادته عبادة صحيحة. وكذلك القدر الذي تتوقف عليه صحة المعاملة، مثل البيع، مثل النكاح، وهكذا. وهذا القدر يتفاوت فيه الناس بحسب حال كل واحد منهم. فإذا كانوا جميعا يشتركون في الطهارة ويشتركون في الصلاة ويشتركون في الصيام غالبا، فإنهم يفترقون مثلا في الزكاة. الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، فالغني هو الذي يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وجوبا عينيا، وكذلك الغني هو الذي يجب عليه أن يحج إلى بيت الله، ومن هنا يجب عليه كذلك أن يتعلم الإيه؟ أن يتعلم الحج. فأول ما يبلغ المسلم من ذكر أو أنثى يجب عليه أن يتعلم الطهارة، ويجب عليه أن يتعلم الصلاة، ثم إذا جاء رمضان يجب عليه قبله أن يتعلم الصيام. فإذا كان له مال يتعلم أحكام الزكاة، ثم إذا عزم على الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. وكذلك في المعاملات، إذا كان يبيع ويشتري يتعلم أحكام المعاملات، وإذا أراد أن يتزوج يتعلم أحكام من أول الخطبة إلى نهاية الطلاق، وهكذا. فكلما جد في حياته عمل من الأعمال يقدم بين يديه تعلم هذا العمل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي المتخصصين من العلماء في هذا الباب. هذا هو الواجب العيني، وهو الذي قصده الشيخ هنا بقوله: هذا بيان ما لا بد منه، ما لا بد منه من الفروض الواجبة، من الفروض الواجبة. الفرض معناه ما طلب الشارع، يعني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. هذا معنى الفرض، هذا معنى الفرض. فقول الشيخ هذا بيان ما لا بد منه من الفروض الواجبة، طبعا الفرض بمعنى الواجب والواجب بمعنى الفرض، تعريفهما واحد، إلا في مثل الحج مثلا. الحج في فرق بين الفرض والواجب، لكن في العموم الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. هذا واجب على من؟ واجب على المكلف، واجب على المكلف، مكلف اللي هو المسلم البالغ العاقل. هذا بيان ما لا بد منه من الفروض الواجبة على مذهب الإمام الشافعي، على مذهب الإمام الشافعي. المذهب بيطلق على ثلاثة معاني: المعنى الأول هو قول الإمام الشافعي، يعني ما ذهب إليه الإمام الشافعي، ما استنبطه من الأدلة من الكتاب من السنة، ما وجده في الإجماع، ما وجده عن طريق القياس وغيرها من الأدلة على مذهب الإمام الشافعي. وأيضا المذهب يطلق على أقوال أئمة المذهب الشافعي. فالمذهب لا يتوقف عند أقوال الإمام، إنما يشمل كذلك أقوال الأئمة من أصحاب الشافعي، تلامذته وتلامذة تلامذته، وهكذا في كل عصر من العصور من الذين اجتهدوا على طريقة الشافعي، على أصول الشافعي، على عادات الشافعي، على آراء الشافعي. فهؤلاء أيضا أقوالهم تسمى مذهب الشافعي. وتطلق كذلك كلمة مذهب الشافعي على القول المختار المعتمد الذي عليه الفتوى في مذهب الشافعي. فإذا قيل المذهب كذا يعني المعتمد من الأقوال الموجودة في المذهب هو كذا. والأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء هم الأربعة المشهورون، ووراءهم أئمة كثر، لكنهم دون ذلك في الشهرة، دون ذلك في الشهرة. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو واحد من أولئك الأئمة الأربعة، وهو الإمام الثالث. فالإمام الأول هو أبو حنيفة، والثاني هو مالك يعني في الزمن، والثالث هو الشافعي، والرابع هو أحمد. الشافعي اسمه محمد ابن إدريس، محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي، يلتقي في نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولد سنة 150 للهجرة، نفس السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقد ولد الإمام الشافعي في أرض فلسطين في غزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر أهلها. وحملته أمه بعد ذلك إلى مكة، فبقي فيها وتعلم فيها على يد شيوخها، ثم رحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم كذلك على أيدي شيوخها، لا سيما الإمام مالك رحمه الله تعالى، وطاف بلادا كثيرة إلى أن صار الشافعي المجدد، هكذا هو في نظر الأئمة من لدن الإمام أحمد إلى يوم الناس هذا، يعتبرون الشافعية مجدد المئة الثانية، مجدد القرن الثاني. ففي القرن الأول يعتبرون عمر بن عبد العزيز المجددة، وفي القرن الثاني يعتبرون الشافعية المجددة لهذا القرن. والإمام الشافعي رحمه الله توفي سنة 204 للهجرة، فما عاش رحمه الله تعالى سوى 54 سنة فقط. وأقوال الأئمة في بيان منزلة الشافعي والتنويه بمكانته كثيرة، يكفي منها قول الإمام أحمد رحمه الله: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. هكذا يقول الإمام أحمد عن الإمام الشافعي، يقول: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل ترى لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ وكان أيضا رحمه الله تعالى يقول: كان الفقه كفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. والإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى أيضا له كلمة رائعة في بيان منزلة الشافعي ومكانة الشافعي والنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإسلام لما أخرج لهم الشافعية في باب العلم. فيقول الإمام أبو زرعة رحمه الله: ما أعلم أحدا أعظم منة على أهل الإسلام من الشافعي رحمهم الله تعالى ورضي الله عز وجل عنهم أجمعين. إذن هذا بيان ما لا بد منه من الفروض الواجبة على مذهب الإمام الشافعي. من الذي يقوم بهذا البيان؟ يقوم به العلماء، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فمن العلماء البيان، من العلماء البيان، ومنا السؤال. إذا العالم لم يبين نسأل، فواجب أهل العلم البيان وواجب الناس السؤال، واجب من سواهم السؤال، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا هو الحديث. وكلمة ومسلمة هذه يعني يضيفها كثير من المصنفين وليست في الحديث، ولا شك أن كلمة كل مسلم تشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى، فالحديث في غنى عن كلمة مسلم. طلب العلم فريضة، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم يسبق العمل، وأن من العلم ما هو فريضة على المسلم كما بيناه الآن. فأما أن العلم يسبق العمل فهذا المعنى موجود في القرآن، كما قال سفيان بن عيينة فيما ذكره البخاري في صحيحه، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فذكر هنا العلم والقول والعمل، يقول سفيان: فقدم العلم قبل القول والعمل. وهو أيضا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني لا ينبغي أن يقول الإنسان قولا أو يفعل الإنسان فعلا قبل أن يطلع على قول الله وعلى قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحد معاني قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، صدر سورة الحجرات. طلب العلم فريضة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يلفتنا إلى شيء مهم، وهو طلب العلم، فيقول إن العلم يحتاج إلى طلب، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى عزيمة، لابد من حرص، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخي لن تنال العلم إلا بستة أنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا بد لطالب العلم من الحرص، لا بد له من السعي، لا بد له من الحركة. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون بطريقتين اثنتين: الطريقة الأولى هي الملازمة، والطريقة الثانية هي السؤال. فأما الملازمة فيمكن أن تكون ملازمة تامة، كما فرغ أبو هريرة رضي الله عنه نفسه لملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حضره وسفره، في مخرجه ومدخله ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام دائما، لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لم يجعل له هما في الحياة إلا أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، يكفيه أن يسد جوعته بأي شيء ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل العلم. هذه طريقة فيها ملازمة تامة، ويمكن أن تكون هذه الملازمة لبعض الوقت كما كان يفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ففي الحديث عنه أنه قال: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، ينزل عمر يوما من الأيام ويعمل الأنصاري في هذا اليوم في تجارته أو في مزرعته، ويتناوبان هذا الأمر، يأتي الأنصاري في اليوم الثاني وكل منهما يبلغ الآخر بما جاء من القرآن، بما قال النبي من السنة، بما حدث من العلم والأمور، وهكذا ملازمة لبعض الوقت. أو الطريقة الثانية وهي طريقة السؤال، ومن نظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن السؤال أخذ تقريبا نصف القرآن، نصف القرآن عبارة عن أسئلة وجواب هذه الأسئلة، كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن أسئلة من الصحابة رضوان الله عليهم أو من غيرهم، وجواب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأسئلة. ومن ثم قال العلماء: السؤال نصف العلم، فإما أن يلازم الإنسان عالما، وإما أن يتعلم ويجمع أسئلته ويذهب فيسأل هذا العالم عن هذه الأسئلة فيتعلم عن طريق السؤال. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا في العقيدة من أجل أن تكون العقيدة سليمة، وفي العبادة من أجل أن تكون العبادة صحيحة، وفي الأخلاق من أجل أن تكون الأخلاق قويمة. وإذا تعلم المسلم ما أشرنا إليه قبل قليل فقد تعلم الواجب العيني عليه، تعلم الواجب العيني عليه، ويبقى ما بعد ذلك هو واجب كفائي، ما زاد على القدر الذي تتوقف عليه صحة العبادة وصحة المعاملة إلى أن يبلغ الإنسان مرتبة الفتوى، هذا واجب كفائي يتعلمه البعض ويقوم به عن أمة الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالبعض يتعلم ثم يعلم، وهذا البعض واجب عليه أن يتعلم كل صغيرة وكبيرة، كل قليلة وكثيرة، كل شاردة وواردة، من أجل أن يحفظ العلم ومن أجل أن يعلمه لمن يحتاج إليه من أمة الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسعك جهله. كفاك يعني حسبك من علم الدين، يعني من العلم الذي شرعه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله، وهو الوحي وهو الكتاب والسنة وما أخذ منهما من العلوم، أن تعرف ما لا يسعك جهله. وهذه المرتبة مرتبة مشتركة بين كل أمة الإسلام، بين جميع أفراد الأمة، الكل يبدأ بها، ثم إن الرجل العادي الذي سينصرف إلى شأن آخر يتوقف عند الواجب العيني، وغيره ممن يتخصص في هذا العلم يكمل إلى النهاية حتى يتعلم جليل العلم ودقيقه. كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسعك جهله. ما لا يسعك جهله يعني ما يتوجب عليك العلم به، وهو كما قلنا فروض العين أو الواجب العيني. قال: وقال العلماء رحمهم الله تعالى، وقال العلماء رحمهم الله تعالى: من صلى جاهلا بكيفية الوضوء والصلاة لم تصح صلاته وإن صادف الصحة فيهما. احنا قلنا قبل قليل إنه لا بد من أن يتقدم العلم على العمل، وكل عمل من الأعمال لا بد فيه من شرطين اثنين. شرط صحة العمل شيئان: الشيء الأول الإخلاص. الإخلاص، لا يقبل الله تبارك وتعالى العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، هذا شرط القبول، عفوا ليس شرط الصحة، شرط القبول. والشرط الثاني الاتباع. الاتباع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. لن يذهب الإنسان هكذا ليتعبد لله تبارك وتعالى على هواه بحسب رأيه، لا، إنما سيبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال ويعمل مثل ذلك، يزن أعماله على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله كما يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأشياء، على خلقه وهديه وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. فمن أين للإنسان أن يعلم هل وافق أو خالف إلا إذا كان قبل ذلك، قبل أن يقول وقبل أن يعمل، يذهب فيتعلم كيف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل ليعمله مثله، كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول ليقول مثله. إذا لا بد من الاتباع، وقد جمع الله تبارك وتعالى هذين الشرطين في أكثر من موضع في القرآن الكريم، زيادة على ما يوجد في القرآن من الكلام على أحدهما في موضع من المواضع دون الكلام على الآخر، جمعهما في أكثر من موضع، منها قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والمقصود بهذا هو إخلاص العمل لله، فلا يكون للشيطان ولا للنفس ولا للناس ولا لأحد على الإطلاق فيه حظ ولا نصيب. من صلى جاهلا بكيفية الوضوء، وقال والصلاة، يعني يجهل كيفية الوضوء ويجهل كيفية الصلاة، لم تصح صلاته وإن صادف الصحة فيهما. العلماء يتكلمون عن النية في 7 أحكام، مجموعة في قولهم: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. فمن هذه الأحكام كما سمعنا كيفية، 7 سؤالات أتت في نية تأتي لمن فاز بها ولا وسن، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. الكيفية، المقصود بالكيفية هو أو المقصود بالكيفية تختلف باختلاف الإيه؟ تختلف باختلاف العبادة. ومن شروطها، شروط النية، من شروطها العلم بالمنوي، وهو الذي يقصده الشيخ رحمه الله هنا، العلم بالمنوي. ما معنى العلم بالمنوي؟ يعني أن يكون عند الشخص علم بكيفية العبادة التي سيؤديها. فهو يريد الآن الوضوء، إذا لا بد أن يتعلم الوضوء الشرعي من أجل أن يتوضأ على الوجه الذي طلبه الشرع كما أراد الشرع. هو يريد الصلاة، لا بد أن يتعلم الصلاة، لا بد أن يتعلم الصلاة. هو يريد الزكاة، لا بد أن يتعلم أحكام الزكاة، وهكذا. هذا هو الذي قصده الشيخ لما قال: من صلى جاهلا بكيفية الوضوء لم يصح وضوءه، من صلى جاهلا بكيفية الصلاة لم تصح صلاته، وإن صادف الصحة فيهما، حتى لو بان بعد ذلك أن وضوءه موافق للوضوء الشرعي أو صلاته موافقة للصلاة الشرعية، لكن هو لما أوقعها ما أوقعها وهو يعلم أن هذا هو المطلوب الإيه؟ المطلوب الشرعي. إذا لا بد من العلم قبل القول، ولا بد من العلم قبل العمل. قبل أن ينطلق الإنسان ليعمل عملا من الأعمال، لا بد وأن يتعلمه أولا حتى يقصد أن يوقعه على الوجه الذي أراده الشرع. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فيه فضل عظيم جدا لمن يتفقه في دينه. والفقه في الدين المقصود هنا كما هو كذلك المقصود في قوله تبارك وتعالى: ليتفقهوا في الدين، يعني أن يتفقه في الدين كله، في الوحي كله، في الكتاب والسنة جميعهما. ليس المقصود هنا طبعا الفقه بمعنى الفقه العلم المعروف وهو علم الفروع، لا، المقصود أن يتفقه في الدين كله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس مثلا: اللهم فقهه في الدين، في التفسير، في الحديث، في الفقه، الفروع، الأحكام، في السيرة، في كل علم من الإيه؟ من العلوم. ولا شك أن علم الفقه له نصيب في هذا، فهو علم من العلوم، بل إن العلماء يجعلون الفقه في المرتبة الثانية بعد الإيه؟ بعد التفسير والحديث، بعد التفسير والحديث. وإذا قسمنا بعيدا عن التفسير والحديث، يبقى بعد التوحيد يأتي الفقه مباشرة، فيقولون عن الأول أصول الدين، ويقولون عن الثاني فروع الدين، أو يقولون عن الأول الفقه الأكبر، ويقولون عن الثاني الفقه الأصغر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا إيه؟ فضل عظيم لمن يفرغ من وقته حتى يفهم دينه، وهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني ليتفهموا في الدين، ليتفهموا في الدين. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى على لسان قوم شعيب لشعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهمه. الفقه معناه الفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرزقه الله تبارك وتعالى العلم ويرزقه الفهم. فهذه علامة خيرية من الله تبارك وتعالى في العبد، فلا ينبغي لإنسان أن يفوتها، لا ينبغي له أن يفوتها. وإذا فوتها في القدر المستحب اللي هو ما بعد الفروض العينية والواجبات اللازمة، فلا ينبغي له أن يفوتها أبدا في هذا القدر الفرض الواجب الحتم اللازم، وإلا انتزعت منه كل خيرية وصار إنسانا مذموما آثما في الشرع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. وهو حديث ضعيف لكنه يستدل به في فضائل الأعمال مثل هذا، وهو إشارة إلى فضل العلم، والعلم فضله عظيم، ثبت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كتاب الله مثلا هذا المقام العظيم الذي أحل الله تبارك وتعالى فيه العلماء، لما قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فجعل الله تبارك وتعالى شهادة العلماء الثالثة بعد شهادته سبحانه وتعالى لنفسه وشهادة ملائكته له. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. ففضل العلم عظيم. وهذا الحديث يشير إلى معنى عظيم ينبغي أن ننتبه له، وهو أن العلم عبادة، العلم عبادة عبادة، فينبغي على الإنسان أن يحسن نيته وهو يباشره، وينبغي على الإنسان أن يطلب من الله تبارك وتعالى الثواب ويحتسب فيه الأجر وهو يمارسه، سواء كان في مرحلة التحمل أو في مرحلة الأداء. في مرحلة التحمل وهي مرحلة التعلم، أو في مرحلة الأداء وهي مرحلة البلاغ، سواء كان يبلغ عن طريق الخطابة أو طريق التدريس أو طريق الوعظ أو طريق التعليم أو أي طريق من الطرق، حتى ولو كان الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. ولا ريب أن العلم يتعدى نفعه، يتعدى نفعه، حتى إن صاحبه لا يموت لا يرحل والعلم باق، يعطيه الثواب ويوصل إليه الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم عبادة، ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه جدا، لأن هذه العبادة لها رسم معين، لها آداب معينة، لها أخلاق معينة ينبغي أن يتعلمها. وقد أفاض العلماء في هذا المعنى في كتب أخلاق العلماء وكتب آداب العلم، فمن الكتب المتقدمة التي أوصي بها هذا الكتاب: أخلاق أهل القرآن وأخلاق العلماء، وكلاهما للإمام الآجري رحمه الله. وكتاب متأخر مثل كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر رحمه الله تعالى. فهذه الكتب كتب عظيمة في هذا الباب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قواعد الإيمان به سبحانه وتعالى ثمانية يجب على العبد أن يعلمها بقلبه. العلماء رحمهم الله تعالى ولو كانوا يتكلمون في الفقه، فإننا قلنا إنهم كانوا يتوجهون بهذه المتون القصيرة إلى عامة الناس وإلى صغار الطلاب المبتدئين، فلذلك ضمنوها أو صدروها في بدايتها بالكلام على التوحيد، الكلام على العقيدة، على شيء مما تصح به الأعمال أصالة، أن يكون الإنسان مسلما، أن يكون مؤمنا، ثم بعد ذلك يعلمونه العبادة الصحيحة. فلذلك أورد الشيخ رحمه الله تعالى هنا نبذة مختصرة في الإيمان وفي الإسلام، وهي مختصرة جدا، وهذا تجده في كتب كثيرة جدا جدا، مثل سفينة الصلاة، مثل سفينة النجاة، مثل التذكرة النافعة، وهكذا، مثل المختصر اللطيف. كل هذه الكتب فيها هذه البداية من أجل تعليم الناس الإيمان ثم تعليم الناس العبادة. فقد قلنا قبل قليل إنه لا بد وأن يجمع عقيدة سليمة وعبادة صحيحة وأخلاقا قويمة. ففي الأساس العقيدة كما قال بعض العلماء، وهناك كتاب بهذا العنوان للشيخ شلتوت رحمه الله تعالى شيخ الأزهر، يوحي بهذا العنوان. الكلمة تقول: الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولن يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يقول: قواعد الإيمان به سبحانه، قواعد الإيمان. الإيمان معنى من المعاني التي تكررت في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد النداءات الألقاب الشريفة التي ينادي الله تبارك وتعالى بها أهل الإسلام في القرآن. فقد ناداهم 90 مرة في القرآن الكريم بيا أيها الذين آمنوا، 89 مرة تقريبا في القرآن النداء بيا أيها الذين آمنوا. ومعنى الإيمان، معنى الإيمان شرعا هو تصديق بالجنان، تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فهو موزع على هذه الثلاثة: على القلب، وعلى اللسان، وعلى العمل الجوارح. هو تصديق بالقلب، وهو إقرار باللسان، وهو عمل بالجوارح والأعضاء والأركان. هذا معنى كلمة الإيمان. وأركان الإيمان 6 ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان 6. يقول: قواعد الإيمان به سبحانه وتعالى 8 يجب على العبد أن يعلمها بقلبه، وهي أن الله سبحانه وتعالى حي، قادر، متكلم، سميع، بصير، عالم، مريد، باق. فذكر بعض صفات الله تبارك وتعالى. والإيمان بالله عز وجل ينتظم 3 معاني أشار الشيخ منها إلى معنى، وهو الأسماء وما تحتويه من الصفات، أشار ب8 إلى ما وراءها. وهناك أيضا الإيمان بالربوبية، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو المالك، هو الرازق، هو المدبر، هو الحاكم، وغير هذه من المعاني. ويعرف العلماء توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، بأفعاله هو سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني هو توحيد العبودية، توحيد العبودية، وهي أن يصرف الإنسان كل عبادة من عباداته إلى الله تبارك وتعالى وحده، فيصرف إلى الله صلاته وصيامه وزكاته وحجه، ذبحه ونذره ودعاءه وسؤاله واستعانته واستغاثته، كل أفعاله يصرفها إلى الله. وقد عرف العلماء هذا النوع بأنه توحيد الله بأفعالنا، بأفعال العباد، بأفعال العباد. وما ذكره الشيخ هنا من الصفات هو صفات دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحي مثلا تجده في قول الله تبارك وتعالى: هو الحي وتجدها في قول الله الحي القيوم، والقادر في قول الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، والمتكلم في قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كذلك السميع البصير، السميع البصير في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومثله العالم بكل شيء عليم، المريد كذلك في قوله فعال لما يريد، أو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والباقي، الباقي كما في قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، وهو كذلك معنى قول الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لأن معنى كلمة لم يلد يعني الله تبارك وتعالى هو الباقي هو الآخر، ولذلك ليس له ولد، فالذي يحتاج إلى الولد هو الذي يرحل ليبقى ولده من بعده، والله تبارك وتعالى هو الباقي هو الآخر الذي ليس بعده شيء، كما فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهذه الصفات وما وراءها نؤمن به ونثبته لله تبارك وتعالى، نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، وكذا ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة. وهنا إشارة كذلك في مسألة يجب على العبد أن يعلمها بقلبه، وأثر العلم بالقلب هو الإقرار باللسان ثم العمل بالجوارح والأركان، ولذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون الإيمان قول وعمل ونية، عمل ونية، فالقول باللسان والعمل بالجوارح والنية في الإيه؟ والنية في القلب. وإليها الإشارة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذه إشارة إلى القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه إشارة إلى العمل، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، وهذه إشارة إلى الإيه؟ إلى القلب. إذن فهي أعمال الإيمان أو الإيمان موزع على القول وعلى اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، على القلب نية وتصديقا وإقرارا، وعلى اللسان إقرارا، وعلى الجوارح عملا وتطبيقا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قواعد الإسلام خمس. الإسلام معناه الانقياد، الإذعان، معناه الإيه؟ الانقياد والإذعان والامتثال، والامتثال، ومعناه في الشرع الانقياد لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات، يعني أن ينقاد الإنسان إلى الدين، كما قال الله تبارك وتعالى في آية البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف، يعني ادخلوا في الإسلام كاف، وآيات كثيرة جدا في القرآن وكذلك في السنة، كما سنذكر الآن حديث ابن عمر، حديث ابن عمر. قال قواعد الإسلام، وقواعد الإسلام خمس، كما في حديث جبريل الذي ذكرناه قبل قليل، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدق، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي بعض الروايات: تقديم الحج على الصوم. قال: وحج البيت وصوم رمضان. قال: قواعد الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فذكر خمسة، وهي مقسمة إلى قسمين: القسم الأول الشهادة، والقسم الثاني الأركان العملية الأربعة. فأما الشهادة فيبحثها العلماء في العلميات والاعتقاديات، يعني في كتب التوحيد. وأما هذه الأربعة العمليات فيبحثها العلماء هنا في كتاب أو كتب الفقه، في كتب الفقه يتحدثون عن الصلاة وعن الزكاة وعن صوم رمضان وعن حج البيت. وهذا المتن الذي معنا تكلم عن هذه الأربعة، أو أيضا خصها، قصر الكلام في هذا الكتاب على هذه الأربعة. فأما شهادة أن لا إله إلا الله فهذه توحيد المعبود، توحيد الله تبارك وتعالى، ومعناها معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، كما فسرها كذلك الشيخ سمير الحضرمي في كتاب سفينة النجاة. شهادة أن لا إله إلا الله، طيب، وأن محمدا رسول الله، هذه فيها توحيد المتبوع، توحيد المتبوع. فإذا كان الشق الأول من الشهادتين هو أشهد أن لا إله إلا الله، ففيه توحيد المعبود بأن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بكل عبادة، وأن تثبت لله كل كمال، وأن تنفي عن الله كل نقص، وأن توحد الله بأفعاله وبأفعالك. فالشق الثاني وهو أشهد أن محمدا رسول الله، فيه توحيد المتبوع، يعني ألا يتبع وألا يتبع إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته كما ذكرنا قبل قليل. ثم قال: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأربعة في هذه الرسالة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.